إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوا ربكم تنالوا الحسنى والرضا. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا أمة الإسلام بنعمة كبرى إنما نلمسها في هذه السنوات المتأخرة، تلك السنوات التي غزانا فيها أعداؤنا غزوا مركزا فيما يسمى بالعولمة من خلال الاختراق العقدي والفكري والأخلاقي بوسائلها الإعلامية التي تعلمونها، حيث اخترقت البيوت والجدر والحواجز ودخلت غالب بيوت المسلمين لتفرض عليهم أصولا وعقائدا وأخلاقا وشرائع وأحكاما ونظما. أقول أيها الإخوة، في هذا الزمن الذي تشكو منه أمة الإسلام، تعلم الأمة حين تستيقظ أن الله أكرمها بأعظم دين باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد أكمل الله لنا الدين أيما إكمال. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين، فما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فوصل إلينا هذا الدين كاملا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. فهذا القرآن كلام الله ووحيه ونوره وشرعه، محفوظ كما أنزل، لا يأتيه الباطل ولا التغيير ولا التحريف ولا التعديل، لا يأتيه شيء من ذلك من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كما أن الوحي الثاني وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا مسندة ومحققة، قد ميز صحيحها من ضعيفها. والعلم انتشر اليوم بوسائل متعددة حتى صار الدين يعلمه الجميع في الجملة، ولكن لماذا والأمر كذلك؟ لماذا نحن المسلمين في هذه الحالة التي تعيشها أمة الإسلام، حيث تتخبط يمينا وشمالا مشرقا ومغربا تبحث لها عن هوية جديدة عند هؤلاء أو أولئك؟ لماذا وخاصة في زمن العولمة في السنوات المتأخرة، لماذا نرى هذا التخبط في أمة الإسلام فهي مرة وجهتها مغربية تبحث عن الهدى والنور والسعادة، ومرة وجهتها مشرقية، ومرة وجهتها قومية جاهلية تبحث لها عن هوية في عالم صراع الأفكار والعقائد والأخلاق والنظم. أليس الإسلام هو دين الإيمان وعبادة الرحمن على الوجه الذي هو حق ولا حق غيره في عالم اليوم؟ أليس الإسلام هو الذي ختم الله به الشرائع والديانات، فلا يقبل الله من أحد دينا إلا بهذا الإسلام الذي جاء به هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليست شريعة الإسلام هي شريعة الكمال التي لا أفضل منها ولا أحسن ولا أكمل؟ أليس الإسلام هو دين العزة والقوة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ أليس الإسلام أيضا هو دين الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة؟ فإذا لماذا الالتفات يمينا وشمالا في عالم لا يرحم؟ لماذا الالتفات يمنة ويسرة مع وضوح الطريق والصراط المستقيم الذي دلنا عليه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ أيها الإخوة، إن أسباب واقعنا كثيرة، لكني أحب أن أشير إلى شيء منها وأقول بإجمال إن السبب الكبير لواقعنا هو ضعف الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس ضعف العلم. فكما قلنا صار العلم يعلمه الكبير والصغير والذكر والأنثى، وإنما هو ضعف الاستجابة الإيمانية القلبية والبدنية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ما أمر، حيث نرى أمة الإسلام قد انتشر فيها العلم والعرفان والمعرفة، ثم تأتي إلى التطبيق فتجد ضعفا شديدا جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى بلاد المسلمين. أيها الإخوة في الله، دعوني أذكر لكم بعض مظاهر ضعف الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولها من مظاهر ذلك الضعف ضعف الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فتعلقت النفوس بغير الله في أحوالها وأرزاقها بل وأمنها، ظنت أن المادة والدنيا هي التي تصنع السعادة فتعلقت بغير الله، ونسيت أنه إذا لم يكن لها من الله تبارك وتعالى ناصر ومعين فلن ينفعها تعلق ببشر مهما كانت قوة أولئك البشر. ثانيها تلك المخالفات للأمور الواضحات، وبعضها معلوم من الدين بالضرورة، وإلا فما الذي يفسر أيها الإخوة في الله انتشار الربا ومسارعة كثير من المسلمين إلى ذلك الربا جهارا نهارا والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهكذا نجد المسارعة إلى مثل ذلك دون أن يكون هناك استجابة لأمر وتهديد رباني نسمعه كل يوم ونسمعه كل يوم بأنواع الوسائل المختلفة. لماذا المرأة المسلمة اليوم بدأت تتبرج وتتساهل باختلاطها في الرجال؟ لماذا هذه المظاهر التي نراها في مناسبات، وخاصة حين تكثر التجمعات، فتجد النساء المسلمات كاشفات عن وجوههن وعن أكثر من ذلك مختلطات بالرجال؟ أليس هذا ضعفا في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهكذا لما ننتقل إلى جوانب أخرى. ثالثا، من المظاهر أيضا أن كثيرا من الناس إذا أراد أن يسأل عن أمر وقع فيه أو عن أمر يريد أن يفعله، تجده يتخبط في هذا الباب لضعف استجابته لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعضهم يسأل أحد المشايخ، فإن لم يعجبه الجواب بحث عن شيخ آخر، وبعضهم يصوغ السؤال ويضيف إليه ملابسات تنحى به نحوا معينا حتى يجاب بما يريد، وبعضهم يبحث ابتداء عن الشيخ الذي يراه متساهلا في أحكامه وفتاواه فيسأله، لأنه يريد أن يجعل بينه وبين النار مطوعا كما يقول العامة. وبعضهم حين يعلم أن في المسألة خلافا يفرح ليأخذ منها بما يريد وتهواه نفسه، وبعضهم يتلون أحيانا فهو يأخذ بقول لغرض في نفسه، وأحيانا يأخذ بالقول الآخر في نفس المسألة لتجدد غرض آخر له أو لاختلاف حاله في المحكمة مدعيا أو مدعا عليه. ووجد هؤلاء وأولئك في المحطات الفضائية التي يتعرض إليها بعض من يفتي في المسائل الشرعية، وجدوا في ذلك بابا يفتحون به على أنفسهم وعلى أنفسهم وعلى أمتهم، لينفتح بذلك أبواب من التساهلات التي لا تنتهي. وإلا فلماذا نجد تأييدا قويا من علمانيين وملاحدة وحداثيين لبعض المشايخ؟ هل هو حب في الإسلام والدين؟ لا والله، وإنما حب في أن هذا الشيخ الفلاني يفتيهم في المسألة الفلانية فتوى يفتحون بها باب الانحراف والانحلال في أمة الإسلام. إنه ليس حبا في الإسلام ولا في تطبيق شريعة الإسلام ولا في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريدون فتحا لأبواب انحرافات وضلالات على أمة الإسلام. أما الدين والإسلام والدليل وقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتلك لا يسأل عنها. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، ومع اختلاف الفتاوى وكثرة المفتين، وجدت النفس والهوى والشيطان مداخل للوقوع في المحرمات والتقصير في الواجبات. أيها الإخوة في الله، إن من المؤسف حقا أن يأتي إنسان ليسمع الغنى المحرم ويقول قد أفتى فيه فلان وفلان، فيبدأ يستمع إليه تدينا على أنه جائز. والمرأة المسلمة تكشف عن وجهها وعما هو فوق ذلك تدينا بذلك، لأنه أفتى فيها فلان وفلان. والربا المحرم يدخله الإنسان لأن فلانا أو فلانا قال إنه ضرورة عصرية في عالم اقتصاد متلاطم. أين دين الله؟ أين دين الله وأين أحكام الله؟ أيها الإخوة في الله، أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبكم ويصلح حالي وأحوالكم وأحوال المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، تعالوا، كيف كان المسلمون الأولون يستجيبون لربهم ولنبيهم عليه الصلاة والسلام؟ كيف أصبحت حالهم من فرقة إلى اجتماع، ومن ضعف إلى قوة، ومن ذيل بين الأمم إلى أعزة يقودون الأمم؟ كيف كانوا كذلك؟ وكيف كان استجابتهم لربهم ولنبيهم عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا نقف وقفات مع أمثلة لذلك. المثال الأول، قصة تحريم الخمر. فقد كان الخمر غير محرم في أول الإسلام، وكان المسلمون أحيانا يشربونه لأنه مباح غير محرم، ونزلت آية تحريم الخمر على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أحد الصحابة: فلما سمعت هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذهبت إلى داخل المدينة فوجدت فلانا وفلانا من أصحاب رسول الله وبين أيديهم الخمر، وبعضهم قد شرب، وبعضهم أراد أن يرفع الإناء إلى فيه، فقلت لهم وأنا مقبل عليهم: أشهد بالله، أشهد بالله أن الخمر قد حرمت. هل تردد هؤلاء الصحابة في الاستجابة لأمر ربهم تبارك وتعالى؟ لا لا أيها الإخوة في الله، لا أيها الإخوة في الله، الاستجابة الفورية التي لا تنتظر الهوى ولا النفس ولا الشيطان ولا الشهوات، وإنما هي استجابة جعلتهم يقلعون في الحال، وجعلت بقية المسلمين يرمون ما عندهم من خمر في شوارع المدينة. إنها سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، نزلت آية الحجاب وتلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من حضر من أصحابه، فأقبل كل صحابي إلى بيته مسرعا يتلو على أمه وزوجه وأخته وبنته آيات الحجاب، فكيف كانت استجابة الأسرة المسلمة أيها الإخوة في الله؟ بادرت نساء المسلمين، بادرت نساء المسلمين دون أن تنتظر عادات الجاهلية ولا أزياء الغرب والشرق ولا ما تصنعه صناعة الموضات، وإنما بادرت لأن الله أمرها، لأن الله أمرها بذلك. فبادرت كل واحدة لتغطي شعرها ورأسها محتجبة، فإن لم تجد أعارتها أختها. فصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة صلاة الفجر متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان. هؤلاء هم الذين كانوا يسارعون في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، قارنوا أحوالنا بأحوالهم، قارنوا أحوالنا بأحوالهم وأحوال نسائنا بأحوال نسائهم. أيها الإخوة في الله، إن دين الله لم يتغير ولن يتغير، هذا كتاب ربنا وسنة نبينا بين أيديكم، وحكم الله وشرعه وأوامره لن تتغير بتغير الزمان والمكان، ولو أصبح العالم قرية واحدة، ولو طنطن أتباع العولمة ليقولوا للمسلمين إن التغير حادث والمسألة مسألة وقت، نقول ولو قال هؤلاء أو هؤلاء إن لدينا حكما قاطعا جازما لا يقبل تغييرا ولا تبديلا ولن يغير ولن يبدل، ولو أجمع أهل الأرض على ذلك أن الله قد رضي لنا بالإسلام وأن شريعة الإسلام قد شرعت ما دونها من الشرائع، وأنه لن يكون هناك نظام لا عالمي ولا غير عالمي، ولن تكون هناك شريعة ولا قانون، ولن يكون هناك دين ولا حكم، لن يكون شيء من ذلك خيرا ولا أفضل من الذي أتى به ربنا تبارك وتعالى وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، إن من المؤسف حقا أننا نجد خورا وضعفا في النفوس ونحن نواجه عولمة الكافرين الملاحدة. إي والله، نجد ضعفا في النفوس وخورا، ونحن نجد عولمة نبتت في بلاد الكفر تغرس الإلحاد، تغرس الفساد، ومحادة الله ومحادة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك نجد أمام هذا الكفر والإلحاد الذي يعلنه العالم ويريد أن يفرضه على بقية المسلمين، نجد هذا ونحن المسلمون أهل إسلام وعبادة للواحد الديان، نحن المسلمون أهل عقيدة وشريعة، نحن المسلمون أهل دين متميز، نحن المسلمون أهل أحكام وشرائع باقية ثابتة لتصالح لكل زمان ومكان. فلماذا هذه الدنية نرضاها لديننا ولأنفسنا؟ أيها الإخوة في الله، لا بد أيها الإخوة من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نكون أعزة، إذا أردنا أن نكون أقوياء، إذا أردنا أن نكون فعلا أمة تحترمها بقية الأمم، إي والله أيها الإخوة في الله، إن العالم اليوم الكافر في مشرقه ومغربه لا يحترم الذي يتحلل عن دينه بل يحتقره، وإنما يحترم أولئك الذين يحترمون دينهم وعقيدتهم ويتمسكون بهما، حينئذ يكون لهم الاحترام، لأن الله هو الذي يضع في قلوب المؤمنين القوة والنصر والرعب حتى على الأعداء. وإلا فلماذا يخاف الإسلام، فلماذا يخاف الغرب اليوم من الإسلام؟ أسألكم، إذا كان المسلمون متفرقين، إذا كان كثير من المسلمين تخلى عن دينهم، إذا كانت كثير من بلاد المسلمين أحيانا حربا على دينهم، إذا كانت أحوال المسلمين ما تشاهدون وقضاياهم هي أضعف القضايا ودماهم أرخص الدماء، وما أحداث الشيشان عنكم ببعيد، أقول أيها الإخوة في الله، إذن لماذا يخاف الإسلام؟ لماذا يخاف الغرب من الإسلام ويتهمه بالإرهاب والأصولية والتطرف؟ إن الجواب قصير وصغير. إن الغرب وللأسف الشديد يعرف أحيانا قدر الإسلام وعظمة الإسلام وأثر الإسلام في عالم اليوم أكثر مما نعرفه نحن المسلمين، ومن ثم فإنه يخاف من الإسلام عن حق وعن علم. لكن أين نحن من هذا؟ أين نحن أيها الأمة، يا أيتها الأمة الإسلامية، أين نحن من الإسلام والدين؟ نعود إلى ربنا غير آبهين بشرق ولا غرب، غير آبهين بضغط عولمة ولا غيرها، نعود إلى الله عبادة وتقوى، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم استجابة، لتكون لنا السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم في الشيشان وفي كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين على مختلف أصنافهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد نساءنا وشبابنا وأسرنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإيمان والعفو عما سلف وكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.